الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ثم إن الخصم التزموا تفككه أي الرحى. مضى تقرير الاستدلال ببرهان الرحى الدائرة على بطلان مسألة الجزء الذي لا يتجزأ، لكن نوقش من قبل مدعي وجود الجزء في هذا الدليل بأنه لا مانع من القول بوجود عاقل يتولى تدبير أجزاء الرحى عند دورانه، بحيث يوقف جزءا ويحرك جزءا آخر. وما ذكرتموه استبعاد محض لا دليل عليه ولا برهان يؤيده. ويمكن أن يكون عدم إدراكنا نحن لتوقف الجزء من باب قصر المدة الفاصلة التي لا يقدر الحس على إدراكها، ولكن هذه المناقشة باطلة. أما أولا فلأن ذلك العاقل الذي يدبر أمر الرحى ليس إلا جوهرا مجردا ذاتا وفعلا، وذلك لأنه لو لم يكن جوهرا مجردا لكان نفسا، وترجع الدعوة حينئذ إلى حياة الرحى، والرحى لو كانت حية لكانت حياتها مدركة، إذ لا معنى للقول بأنها حية ونحن لا نعرف، إذ كيف يتعلق إدراكنا بحياة الحيوان ولا يتعلق إدراكنا بحياة الرحى، مضافا إلى أنه ما هي تلك الحياة في الرحى التي تمكنها من تدبير حركات أجزائها بشكل أفضل مما عليه الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع تدبير هذا الأمر. وأما وجود العقل المجرد المدبر للرحى فذلك لا يصح إلا بوجود النفس، إذن كلا التقديرين يستلزمان وجود النفس، ووجود النفس يعني أن الرحى حية، وهذا ما لا يقول به هؤلاء. هذا أولا. ثانيا، لنفرض حركة رحى كبيرة، إذا فرضنا رحى كبيرة بحيث كانت نسبة الطوق إلى الدائرة الملاصقة للمركز نسبة الألف إلى الواحد، فمع هذا التفاوت العظيم يكون مقدار الوقت الفاصل بين حركة الجزء في الطوق والجزء في الدائرة الملاصقة كبيرا بحيث يستطيع الحس أن يدركه، وهذا غير موجود في كل موارد دوران الرحى سواء كانت رحى عظيمة أو رحى صغيرة، فما ذكروه باطلون. إذن يتبين بذلك تمامية برهان تفكك الرحى. برهان الثاني هو برهان نفي الدائرة، والمقصود بالدائرة السطح الذي تستوي نسبة أجزائه إلى المركز الذي لا يقبل الانقسام إلا إلى بعدين، طول وعرض، لكن بهذا النحو، بالنحو الذي ينسجم مع الدائرة. بيان هذا الدليل أنه لو فرض تركب الدائرة من أجزاء لا تتجزأ، المقصود بالدائرة السطح، إذا فرضنا سطحا دائريا مركبا من أجزاء لا تتجزأ، فإما أن يكون سطح هذه الأجزاء ملاصقا لباطن هذه الأجزاء حيث إن الدائرة لها ظاهر ولها باطن، فإما أن تكون الأجزاء سطحها غير ملاق لظاهرها أي لباطنها، أو أن ظاهرها وسطحها يلاقي باطنها، فمع التلاقي يلزم من ذلك محذور، وهو أننا لو فرضنا سطحا دائريا داخل سطح دائري يكون ظاهر السطح المحاط ملاقيا لباطن السطح المحيط، والمفروض أن ظاهر السطح المحيط ملاق لباطن السطح المحيط، وملاق ملاقي ملاقي، إذن يكون ظاهر السطح المحيط وظاهر السطح المحاط متلاقيين، ومع تلاقيهما والمفروض أنهما أن أجزاءهما لا تتجزأ يلزم التساوي، فيكون ظاهر السطح المحيط وباطن السطح المحيط وظاهر السطح المحاط وباطن السطح المحاط كلها متساوية، وهذا يعني أنه لا وجه لكون أحد السطحين محيطا والآخر محاطا، وهذا باطل بلا أشكال، هذا إن قيل بالملاقاة، وإن قيل بعدم الملاقاة بأن يكون ظاهر السطح المحيط غير ملاق لباطن السطح المحيط وظاهر السطح المحاط ملاق للسطح المحيط، يلزم من ذلك الانقسام لا محالة، إذ يعني ذلك أن للجزء في السطح المحيط طرفين، أحدهما يعد ظاهرا والآخر يعد باطنا، والملاقاة للباطن لا للظاهر، إذن يختص كل منهما بحكم، وهذا عينه الانقسام. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن الخصم التزموا تفككه وقالوا: الفاعل المختار يلصق بعضها ببعض ولا يشعر الحس بذلك للطافة الأزمنة التي يقع فيها التفكيك، وهو باطل، هذه الدعوة باطلة هذا القول، لأنه إذا كان فضل مسافة الدائرة العظيمة وفضل حركتها على الصغيرة على نسبة عظيمة، يعني إذا كان التفاوت بمقدار كبير كنسبة الألف إلى الواحد مثلا، لزم أن تسكن الصغيرة إلى أن تقطع العظيمة 999 جزءا، ويحصل الانفكاك في هذا المقدار من الزمان، واللصوق في زمان يقطع جزءا، يعني أن اللصوق متى يكون؟ يكون في آخر جزء يقطعه الجزء الواقع في الطوق المحيط. طبعا نستطيع أن نقرأ ويحصل، ونستطيع أن نقرأ ويحصل، كلتا القراءتين إن شاء الله تامة. إذا قلنا ويحصل يكون المقصود بالواو الواو الحالية، وإن قرأنا بيحصل يكون معطوف على لزم أن تسكن، يعني لزم أن تسكن ولزم أن يحصل الانفكاك واللصوق، الانفكاك في هذا الزمان واللصوق في ذاك الزمان، فزمان اللصوق ألطف بكثير من زمان الانفكاك، ومعه يكون زمان الانفكاك واضح بين، فينبغي أن يتعلق به الإدراك الحسي. ونفي الدائرة وبيانه أنه على تقدير تركب الدائرة من الأجزاء، فإما أن تكون ظواهر الأجزاء متلاقية كبواطنها أو لا، فعلى الأول التلاقي تلاقي الظواهر، إما أن تكون بواطنها أصغر من الظواهر فتنقسم، يعني يكون ظاهر السطح أعظم حجما مقدارا من باطن السطح، والمفروض أنها متلاقية، كل جزء من الباطن يلاقي جزءا من الظاهر، فكيف نفسر الأعظمية مع التلاقي بين أجزاء الطرفين؟ إلا أن يكون الجزء الواقع في الباطن ملاقيا لبعض الجزء الواقع في الظاهر، وإلا يلزم أن يكون هناك جزء من الظاهر لا يلاقي الباطن، هذا خلفه. فتنقسم أولى، يعني لا يكون تكون البواطن ملاقية للظواهر، فيساوي في المساحة باطنة دائرة، يعني الظواهر إذا لم تكن متلاقية تكون مساوية في المساحة لباطن الدائرة، أعني المقعر، فيساوي في المساحة باطن الدائرة أعني المقعرة ظاهرها أعني المحدب. إذا لم تكن البواطن متلاقية ولا الأجزاء متصلة بحيث يكون في مقابل كل جزء من الظاهر جزء من الباطن، يلزم من ذلك التساوي في بعض التقادير، وهو تقدير عدم الأصغرية، يعني إذا لم تكن الباطن، إذا لم يكن الباطن أصغر يلزم المساواة، إذ المفروض التلاقي، فهنا جزءان متلاقيان والسطحان متساويان، وكل جزء جزء من أحد السطحين، إذا كان السطحان متساويان وكل جزء من أحد السطحين ملاق للجزء الآخر، هذا لا يتصور إلا في فرض المساواة. وإن شئت قلت أن السطحين المتلاقيين إما أن يكون تلاقيهما بنحو التطابق فيكون متساويين، أو بنحو التداخل بحيث يكون أحدهما في الآخر فيكون متلاقيان متلاقيين، وكل جزء من أحد السطحين ملاق للآخر، إلا أنه مع ذلك حجم أحدهما أقل من حجم الآخر، وهذا لا يتصور إلا إذا كانت الملاقاة مع الانقسام بحيث يكون كل جزء من المحيط محتويا على جزئين من المحاط مثلا، أو على جزء ونصف، وهكذا بحسب نسبة يعني الحجمين إلى أحد الحجمين إلى الآخر. قال فإذا أحاطت بهذه الدائرة دائرة أخرى كان ظاهر المحيطة كباطنها، هذا على تقدير عدم الانقسام، وباطنها كظاهر المحاط بها، يعني إذا فرضنا سطحين أحدهما في الآخر يكون ظاهر السطح المحيط وباطن السطح المحيط وظاهر السطح المحاط الجميع متساوي، وهذا غير متصور على فرض الإحاطة. بشكل عام الإحاطة لا تكون إلا مع أصغرية المحاط بالمحيط، لأن الكل أعظم من الجزء بلا إشكال، لأن مطابق المطابق مطابق، وهكذا نجعل الدوائر محيطا بعضها ببعض بلا فرجة إلى أن يبلغ محدب الفلك الأعظم، ويلزم تساوي الكل وهو باطل بالضرورة. إن قلت لا تطابق قلنا إذن هناك تفاوت في الحجم، إن قلت ما المحذور في ذلك قلنا كيف يكون هناك تفاوت في الحجم بحيث يقع كل فلك في داخل الفلك الآخر، ومع ذلك يكون الفلك المحاط ملاقيا لكل أجزاء فلك المحيط مع عدم انقسام أجزائه، كيف إذا كان الفلك المحيط 1000 جزء والفلك المحاط 900 جزء، فكيف يكون 900 ملاقية للألف؟ هذا لا معنى له. وعلى الثاني يلزم انقسام الجزء، على الثاني المقصود به أن قوله أو لا، في قوله إما أن تكون ظواهر الأجزاء متلاقية أو لا، الأول المقصود به أن الدائرة لا تتلاقى ظواهر سطحها بحيث يكون الجزء الواقع على الظاهر بينه وبين الجزء الآخر انفصال، هذا الانفصال هو شبيه بما نراه على الجبال من تضاريس، حيث يظهر في الجبل نتوء بارز على جزء آخر، هذا النتوء ناشئ من انفصال بعض الأجزاء عن بعض مما يشكل زوايا حادة، الزاوية نقطة واقعة على خطين مثلا،
هذان الخطان بارزان من الجبل، يبرز من الجبل مقدار محدود بخطين ينتهيان إلى نقطة واحدة، وبجانب هذا البروز بروز آخر ينشأ من ثلاثة خطوط محدود بثلاثة خطوط وزاويتين مثلا، وهناك مثلا بروز آخر في الجبل ثالث ورابع وخامس. نحن من بعيد ربما تكون البروزات صغيرة بحيث لا يدركها الحس، فنرى الجبل مستويا كما لو نظر الإنسان إلى الأهرام من بعيد جدا، فإنه لا يراها إلا مثلثة، بحيث لو أراد أن يرسم الأهرام لرسمها من بعيد محاطة بخطين مستقيمين يتلاقيان في زاوية مثلا حادة. هذه الاستقامة ناشئة من قصور الإدراك الحسي وضعف البصر عندنا، وإلا فإننا إذا اقتربنا إلى الأهرام نجد أن هذا الخط الذي كنا نتوهمه مستقيما هو خط متعرج، وتعرجه يعني وجود خلل وفرج في نفس الخط. لا نقصد بالفرج عدم الاتصال، بل نقصد بأن رؤوس هذا الخط بينها فواصل. الدائرة أيضا كذلك، كما في القمر فإننا نبصر القمر مستديرا، وهو في الواقع فيه هضاب وجبال وتلال وأودية وأمثال ذلك، فلو لاحظنا القمر من قريب لوجدنا أن القمر ليس دائرة وليس مستديرا كما يبصره الحس. كذلك الدائرة في المقام، الدائرة كل دائرة فإنها عبارة عن ظواهر متعرجة بينها فواصل وبروزات وانطواءات وانعطافات. قال وعلى الثاني يلزم انقسام الجزء، لأن غير الملاقي غير الملاقي. يريد أن يقول كل ما ليس بملاق مغاير لما هو غير ملاق، يعني ما ليس بملاق غير ما هو ملاق، ما ليس بملاق غير ما هو ملاق. المفروض أن عندنا سطحين، أحدهما واقع في السطح الآخر، بحيث يكون هناك سطح محيط وهناك سطح محاط، والسطح المحيط يحيط بالسطح المحاط بكل أجزائه. فإذا كان السطح المحيط محيطا بالسطح المحاط بكل أجزائه لازم الانقسام لا محالة. هذا إن كان ظاهر السطح المحيط غير ملاقي لباطن السطح المحيط، حيث يكون بينهما انفصال، حتى يقال بأن السطح المحاط ملاق لباطن السطح المحيط لا لنفس السطح المحيط. تكون هناك ملاقاة لكن الملاقاة مخصوصة بالباطن، كما في الماء الذي يلاقي باطن الإناء ولا يلاقي ظاهر الإناء. هذا قوله ظاهرا أن تكون ظواهر الأجزاء غير متلاقية، يعني ظاهر السطح غير ملاق لباطن السطح، بحيث يكون هناك امتداد يفصل بينهما. ستأتي مسألة البروزات والنتوءات إن شاء الله تعالى. قال وقد التزموا انتفاء الدائرة. كيف؟ قالوا إن البصر يخطي في أمر الدائرة، فإن الدائرة المحسوسة شكل مدرس أي كثير الأضلاع منفرج الزوايا، خطه يعني في الواقع الخط الذي يحيط بالدائرة مركب من عدة خطوط متلاقية متعرجة، كالمسدس يرى من بعيد دائرة، مع أن إذا فرضنا هذا مع أن رد على قولهم، يعني يقول كيف يقولون هذا مع أن إذا فرضنا خطا مستقيما محدودا يعني متناهيا وأثبتنا أحد طرفيه وأدرنا الطرف الآخر حتى عاد إلى موضعه الأول، فلا محالة يحصل هنا دائرة حقيقية. ليش؟ لأن الدائرة عبارة عن خط تتساوى مقدار الفواصل بين كل نقطة منه والمركز في جميع الاتجاهات. فإذا فرضنا خطا محدودا، طبعا هذا برهان على إمكان وجود الدائرة، الخط المتناهي هب لا يمكن أن يكون الفاصل بين طرفه الأول وطرفه الثاني غير ما كان عليه في وقت من الأوقات، وإلا لم يكن نفس الخط. فإذا أثبتت طرفه الأول وحركت طرفه الثاني بحيث رجع إلى موضعه الأول، شو يكون المرسوم؟ لا يمكن أن يكون إلا دائرة، دائرة حقيقية، وذلك لأنه المفروض مع حركته يكون قد مر على جميع الأجزاء المتصورة في هذا المسار، وهذه الأجزاء لا يعقل أن يكون الفاصل بينها وبين مركز الاستدارة متفاوت، إذ المفروض أنها عبارة عن الجزء الواقع على طرف الخط المستدير. إذن تكون كل هذه الأجزاء متساوية، ومع اتصالها لا تكون إلا دائرة. متى يختل فرض الدائرة بفرضين؟ الأول أن نفرض أن الخط في الحركة الأولى كان مقداره سنتيمتر، في الحركة الثانية أصبح مقداره سنتيين، حتى لا يتلاقى جزء الموقع الجزء الأخير في الخط في الآن الأول مع موقع الجزء الأخير في الخط في الآن الثاني، وهذا لا يتصور مع وحدة الخط. أو نفرض فرضا آخر، وهو أن يكون الخط متحركا بنحو الطفرة، هنا لا تحصل دائرة. أما على الفرض الأول فلأن الدائرة تتساوى نسبة أجزائها إلى المركز، ومع تفاوت الخطوط لا يكون الأمر كذلك، لا يكون دائرة. وكذلك لو فرضنا أن الخط يتحرك بنحو الطفرة، هم لا تحصل دائرة، وذلك لأن هذه النقاط وإن كانت مستوية لكنها غير متصلة حتى تكون هناك دائرة، لكن كلا الفرضين محال أو لا محال. أما الثاني فللطفرة واستحالتها التي يحكم العقل باستحالتها، وأما الأول فلفرض وحدة الخط، إذ كيف نتصور أن الخط المستدير على نفسه مع ثبات طرفه الأول يكون جزءه مختلفا من حيث الموقع؟ هذا لا معنى له باعتبار الفاصل، يعني لا معنى لأن يكون الجزء الواقع في طرف الخط المستدير منفصلا عن المركز بأكثر من مقدار واحد، إذ المفروض أن ما يفصله عن مركزه هو هذا الخط وهو واقع بهذا الخط. إذن لو استدار الخط على نفسه لم يكن إلا على شكل دائرة حقيقية. قال: فلا محالة يحصل هنا دائرة حقيقية، فلو كان هنا تضريس بمعنى كثرة الأضلاع والزوايا لزم كون بعض أجزائه أقرب إلى موضع الطرف الثابت وبعضها أبعد، هذا خلف. أو بمعنى كثرة الخلل والفرج، وهذا مستلزم للطفرة. هذان هما الفرضان اللذان ذكرنا أنه لا يمكن فرض تخلف وجود الدائرة إلا بفرضهما. قال: إن قلت يمكن للخاصم أن يرد عليكم الدعوة فيقول أنه بناء على الجزء الذي لا يتجزأ لا يمكن فرض وجود مثل هذا الخط المستدير، لأن لازم القول بالجزء الذي لا يتجزأ عدم وجود الدائرة، ولازم استدارة الخط على نفسه لزوم وجود الدائرة. فإذا ثبت بالبرهان أن الجزء لا يتجزأ، خب استحال بالبرهان لازم خلافه. يقول: هذا الكلام باطل لقيام الدليل البرهاني على وجود الدائرة في الخط المستدير. يقول ودعوى، قال وقول شارح المقاصد فرض حركة الخط على الوجه المذكور على تقدير تركبه مما لا يتجزأ ممنوعون، قوله هذا مكابرة، مكابرة خبر لقوله قول شارح المقاصد، ممنوع خبر لفرض، فرض مقول القول، قول شارح المقاصد ماذا قال؟ فرض حركة كذا ممنوع، هذا الفرض ممنوع، صاحب المنظومة يقول هذا القول مكابرة. كيف والعقل يجزم بإمكانه مع قطع النظر عن كون الخط متصلا أو لا؟ بغض النظر عن أن الخط متصل أو ليس متصل، العقل يحكم بالبداهة بوجود بإمكانية وجود خط يستدير. كيف ماذا نقول في الشعلة الجوالة كما يقولون؟ إذا أخذ الإنسان حبلا في طرفه شعلة فأخذ يدير الحبل، ألا ترتسم في المخيلة والقوة الباصرة دائرة؟ هذه دائرة حقيقية أو ليست دائرة حقيقية؟ لا إشكال في وجود ما نبصره، بمعنى أن هذا الإبصار أمر حقيقي، الكلام أنه دائرة أو ليس دائرة ولا إشكال. هم لا يناقشون في وجود الدائرة المرتسمة بالشعلة الجوالة بحيث يتعلق بها الحس. خب الآن الكلام في استدارتها وعدم استدارتها. خب إذا كان الحبل واحدا والحركة ثابتة بحيث كان المركز ثابتا، فلا محالة يكون المرتسم دائرة حقيقية، وإلا لزم إما الطفرة أو كون أجزاء الخط بعضها أقرب وبعضها أبعد، وهذا لا معنى له. وحجج أخرى لديهم دائرة من الدوران، من الدوران يعني من الاشتهار مقصود به دائرة على الألسن، مبطلة الجواهر الأفراد في الجسم الطبيعي الذي هو واجب القبول للأبعاد، إشارة إلى ما قال الشيخ الرئيس في الحكمة العلائية كتاب الفارسية، جسم در حد ذات بيبست أست، أي أن الجسم في حد ذاته متصل، كأجر قسست بودي قابل أبعاد نبودي، الياء هذه زائدة بحسب اللغة القديمة، كأجر قسست بود بمعنى أن الجسم لو كان منفصلا لم يكن قابلا للأبعاد، لو كان الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزأ لم تكن هذه الأجزاء متصلة، لا محالة، إذ لو كانت متصلة انقسم المتصل إليها، فما فرض غير قابل للانقسام أصبح قابلا للانقسام. إذن فرض الأجزاء التي لا تتجزأ هو فرض الانفصال، وإذا كان الجسم منفصلا لم يكن قابلا للأبعاد، بمعنى أن جسمي في الظاهر قابل للأبعاد بحيث يقدر بقدر يقبل الانقسام إلى أجزاء معينة، لكن في الواقع لا يكون قابلا للأبعاد، أي أن الجسم الحقيقي في الخارج لا يكون قابلا للأبعاد، وهذا خلاف بديهة الحس. الحس يحكم بالبداهة أن الأجسام في الخارج أمور مقدرة لها قدر، لها يمين ويسار وطول وعمق وعرض، وهذا كله لا يمكن أن يتمشى على القول بالأجزاء التي لا تتجزأ. مما نفى الجزء الذي لا يتجزأ بقول مطلق، أي سواء كان في ضمن الجسم أو منفردا، محاذياته الجهات فثقي، أي أن محاذاة الجزء الذي لا يتجزأ للجهة لجهة دون جهة أو للجهات كلها غير متصورة. إذن إما أن نقول بعدم المحاذاة أصلا وهذا أمر باطل يبطله الحس، وإما أن نقول بالمحاذاة والانقسام وهذا هو المتعين، فإن كل متحيز بالذات لا يكون لا بد أن يكون ما يحاذي منه جهة الفوق غير ما يحاذي منه جهة التحت وكذا باقي الجهات الست فيكون منقسما ولو وهما وفرضا. طبعا ذكر الجهات من باب المثال، وإلا فإنه لا يمكن تصور المقدار إلا بالانقسام، يعني لا يمكن أن تقول هذا الجزء من الجسم غير هذا الجزء من الجسم إلا على تقدير الانقسام. طبعا هذا مع وحدة الجزئين. نعم على قولهم يقول معنى المغايرة أن هذا ذات وهذه ذات أخرى، وهذا طبعا باطل بلا أشكال. برهان قطع وبرهان تناسب نفى معتقد النظام من أن الجسم مؤلف من أجزاء غير متناهية مع ما سلف من البراهين. نظرية النظام تشابه نظرية الجمهور، جمهور المتكلمين في القول بالجزء الذي لا يتجزأ، مع خصوصية زائدة وهو أنه ذهب إلى أن الجسم لا تتناهى أجزاؤه التي لا تتجزأ. أورد على النظام بإيراد طريف، وهو أن القول بأن الجسم يتركب من أجزاء لا تتناهى يستلزم محاذير باطلة، منها أننا لو فرضنا بغلا على ذرة أي على جسم صغير وأراد البغل أن يقطع تلك الذرة لم يمكنه أبدا، وذلك لأن القطع لا يكون إلا بتجاوز هذه الأجزاء جميعها، بحيث يتجاوز هذه الأجزاء إلى أن يعود إلى موضعه الأول، والحال أن هذه الأجزاء لا تتناهى، فهو كلما قطع جزءا بقي عليه ما لا يتناهى من الأجزاء، إذن لا يمكن للبغل أن يقطع ذرة، مع أننا نرى أن الدواب تقطع مسافات كبيرة جدا. ومثل هذا الكلام يتصور في المسافة الفاصلة بين السريع والبطيء أو بين السريع والواقف، وذلك لأن الوصول في الحركات موقوف على صدور الحركة من الواصل، بمعنى أنه إذا كان هناك جسمان أحدهما متحرك والآخر ساكن فإننا لا نتصور وصول المتحرك إلى الساكن إلا إذا قطع المسافة الفاصلة بينهم، والحال أن هذه المسافة مركبة من أجزاء لا تتناهى، فهو لا يمكن أن يقطعها لأنه كلما قطع جزءا بقي عليه ما لا يتناهى، فمتى يمكنه الوصول؟ إذن لا السريع يلحق البطيء بل ولا يلحق الواقف، وهذه أمور لا يمكن أن يلتزم بها العقلاء. قال أما برهان القاطع، كذلك سيأتي برهان آخر إن شاء الله هو برهان التناسب، أن أجزاء الجسم فتقريره أن أجزاء الجسم لو كانت غير متناهية لم يمكن، صحيح لم يمكن قطع مسافة معينة في زمان متناهي، وإن كان يصح أن تقرأ لكم بنحو لكن الأولى مقلب، إذ لا يمكن قطعها إلا بعد قطع نصفها ولا قطع نصفها إلا بعد قطع نصف نصفها وهكذا، فيستحيل أن يبلغ النهاية فإن الأجزاء عنده بالفعل. تبي هذه نكتة هامة في الإشكال عليه. الفارق بينه وبين العقلاء أن العقلاء يقولون أن قطع هذه المسافة ممكن لأن أجزاءها لا وجود لها بالفعل، فيستطيع الإنسان أن يقطع ذراعا بالقفز لا بأس بذلك، أما هو فإنه ذهب إلى أن أجزاء المسافة موجودة بالفعل، وإذا كانت موجودة بالفعل فهناك أجزاء لا تتناهى لا بد أن يقطعها. لا نعم شوف شيخنا، هو قطعا لم يفقه ما يقول، سنها ذلك أن الخلاف لفظي، هذا شبيه بما ذكرناه في بعض أصالة الوجود، قد يتفوه البعض في هذه المسائل الدقيقة بشيء لا يعرف لازمه ولكنه يصر على ظاهره، يعني يصر على الملزوم وهو لا يعرف ما هو اللازم. فلو عرف ما هو اللازم لادعى أنه لم يكن يريد الملزوم من حيث هو ملزوم، بل أراد الملزوم من حيث أمر آخر. وهذا لا يعني أن خلافه معنى لفظي، خلافه معنى معنوي. هو لما قال بوجود الأجزاء بالفعل لزمه هذا المحذور، وهو أنه كيف يمكن قطع المسافة المحدودة وهي مركبة من أجزاء لا متناهية موجودة بالفعل، فلا يمكن أن يقطع نصفها إلا بعد قطع ربعها، ولا يمكن قطع ربعها إلا بعد قطع ثمنها، ولا يمكن قطع ثمنها إلا بعد قطع جزء من 16 جزءا منها، وهكذا نوغل معه في التقسيم حتى يعجز من فعل شيء. إن قلت على كل حال هو يرى أن البغل قادر على القفز، أقول هذا هو برهاننا عليه وردنا عليه وجوابنا عليه، وهو أنه إذا كان قطع هذه المسافة المحدودة بحركة واحدة، إذن هذا يعني أن المسافة ليست منفصلة. إذا كانت منفصلة لم يمكنه قطعها بهذه الحركة البسيطة. قال إن الأجزاء عنده بالفعل، ويترتب عليه أن لا يلحق السريع البطيء إذا تخلل بينهما مسافة معينة، بل لا يلحق السريع الواقف. وقد ضرب له مثل، وهو أن قائلا قال إني لاحظت في بعض مطارح النظر ذرة يسير عليها بغل وهو لا يفرغ عن قطعها البتة، لأنها مركبة مما لا تتناهى، مما لا يتناهى. هذا برهان القاطعة. برهان التناسب هو أيضا برهان لطيف، وهو أنه قال أن كل جزء فهو مركب من أجزاء لا تتناهى، لا تتجزأ ولا تتناهى. كل جسم مركب عند النظام وأتباعه مما لا يتناهى عددا ولا يتجزأ تقسيما. خب، فلنفرض أننا أخذنا منه مقدارا بحجم جزئين لا أكثر، فماذا نقول عن هذا المقدار المأخوذ؟ هو متناهي أو ليس متناهيا؟ وبالمفروض أنه يكون متناهي. إن قلت، طبعا هذا بنفسه رد عليه، إن قلت هو يقول أن كل جسم فهو مركب مما لا يتناهى، نقول خب لا معنى لوجود الكثرة بدون وجود الوحدة بالفعل. كل جسم وإن كان مركبا مما لا يتناهى إلا أن فيه عددا متناهيا من الأجزاء في الضبط، إذ ما لا يتناهى فيه ما يتناهى. لنفرض أن سلسلة الأعداد لا تتناهى، لكن بعض حلقاتها تتناهى لا بالضرورة، إذ كيف توجد الكثرة بدون وجود وحدة؟ إذن لو أخذنا من الجسم المركب مما لا يتناهى جسما مركبا مما يتناهى، فسيكون عندنا جسمان بينهما نسبة من حيث الحجم، والمفروض أن كلا الجسمين متناهن في الحجم، إذ إن النظام لا يناقش في أن الأجسام في الخارج متناهية ولا أقل من وجود أجسام متناهية، وكلامنا في الأجسام المتناهية. هذا الجسم المتناهي في الحجم هو مركب عنده من أجزاء لا تتناهى، أخذنا من هذا الجسم المتناهي جسما مركبا من جزئين أو ثلاثة أجزاء أو عدد محدود من الأجزاء، فسيكون بين الجسمين من حيث الحجم نسبة معينة، وهي نسبة المتناهي المقدر بقدر الخاص إلى المتناهي المقدر بالقدر الخاص. ولا إشكال عند العاقل في أن نسبة الحجم إلى الحجم هي نسبة الأجزاء إلى الأجزاء. كيف؟ والحجم ليس إلا الأجزاء أو ما يكون معروضا للأجزاء. إذن لا يعقل أن يكون نسبة حجم هذا الجسم إلى حجم هذا الجسم نسبة متناهن إلى متناهن، ونسبة أجزاء هذا الجسم إلى أجزاء هذا الجسم نسبة متناهي إلى غير متناهي. لما؟ لأن نسبة المتناهي إلى غير المتناهي تعطي الرجحان والأفضلية لغير المتناهي بقول مطلق. والحال أن هذين الجسمين من حيث الحاجم بينهما تفاوت محدود لا أكثر، مهما كان عظيما إلا أنه محدود، لأن المفروض أن كليهما متناهٍ. إذن يكون فرض النظام مستلزما لعدم وجود نسبة بين الجسمين، والحال أن بينهما نسبة. هذا هو برهان التناسب. قال: وأما برهان التناسب فتقريره نقول: الجسم المؤلف من أجزاء متناهية موجود ولو في ضمن موجود آخر، إذ لا كثرة إلا والواحد فيها موجود. لنفرض الذرة التي يقول النظام، يزعم النظام أنها لا تتجزأ، خب هذه الذرة موجودة ولا لا؟ موجودة. خب نسبتها، نسبة هذه الذرة التي لا تنقسم إلى الحجم الكلي، إلى الجسم الكلي، جسم زيد فيه ذرة أو ليس فيه ذرة؟ النظام يقول أن فيه ذرة. خب خذ، هو يقول أنها لا تتناهى، لكن نقول فيها ذرة على كل حال، نأخذ منها ذرة واحدة مما لا يتناهى. نسبة هذه الذرة إلى جسم زيد نسبة متناهي إلى متناهي، بينهما نسبة النصف أو الثلث أو الربع أو الواحد إلى الألف أو الواحد إلى المليون، لكن على كل حال بينهما نسبة، مع أن المفروض أن عدد نسبة هذه الذرة إلى ما لا يتناهى غير موجودة، لأنها أصلا لا نسبة لها إلى ما لا يتناهى. وكيف نتصور أن لها نسبة إلى الحجم يعني إلى المجموع وليس لها نسبة إلى المجموع؟ هذا تهافته. طبعا هذا مأخذه برهان آخر أورد عليه، وهو أن الحجم كيف يكون متناهيا ولا أصل للحجم إلا عدد الذرات؟ هذا لا معنى. ولذلك نجد أن حجم السكر المقدر بالكيلو يزيد بزيادة بعض أجزاء عليه، كلما زدته من السكر زاد حجم السكر، أي أن هناك تناسبا بين الوزن وهو مقدار عدد الأجزاء وبين الحجم. هو فرق بينهما، يعني في الواقع غفل، قال أن الأجزاء غير متناهية. خب أورد عليه أنه إذا كانت الأجزاء غير متناهية كيف يكون الحجم متناهي؟ هذا لا معنى له. فإذا أخذ منها آحاد متناهية، أخذنا من الجسم آحادا، جزءا واحدا، جزئين، ثلاثة أجزاء، أخذنا عددا متناهيا، أمكن أن تتركب. طبعا إن قلنا بأن الجزء جسم كفانا أن نأخذ جزء، إن قلنا بأن الجزء ليس بجسم أخذنا جزئين وركبناهما أصبح عندنا جسم، فيحصل منها حجم لأنها أجزاء مقدارية، يعني أجزاء يتحصل منها المقدار، مقدار الحجم. ثم نعمم الحكم بتناهي الأجزاء في سائر الأجزاء، لأن نقول هذا الجسم الذي أخذنا أجزاءه وركبناها وحصلنا عليه له حجم متناهي وأجزاء متناهية، والجسم الذي هو محل النزاع له حجم متناه لتناهي أبعاده وأجزاء غير متناهية على زعم النظام. ولا شك أن ازدياد الحجم بحسب ازدياد الأجزاء، فتكون نسبة الحجم، حجم الجسم المأخوذ، إلى حجم الجسم الذي هو محل النزاع كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء، لوجود التلازم بين عدد الأجزاء ومقدار الحجم. لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه، هذا من باب استثناء عين التالي. ونسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة متناه إلى غير متناه، فتكون نسبة المتناهي إلى المتناهي كنسبة المتناهي إلى غير المتناهي، وهو باطل. قال: وعذره الطفرة والتداخل يعني تبريره وتسويغه للطفرة وعذره الطفرة والتداخل في فطرة العقل يكون باطلا. قال حكي عن النظام، حكي أن النظام تشبث في الهرب عن الإلزام في مثل البغلة وفي مثل السريع والبطيء بجواز الطفرة. يقول لا بأس أن نتصور أن المسافة التي يقطعها السريع يقطعها بنحو الطفرة، يعني لا يحتاج أن يمر على كل الأجزاء بالفعل يطفر. والتداخل في إمكان القطع المذكور بأن يكون قاطعا لكل الأجزاء بقطعه لجزء واحد، إذ الأجزاء متداخلة، وبجواز التداخل في حفظ النسبة المذكورة في الأجسام التي يكون نسبة الحجم إلى الحجم فيها كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء. يقول هذا باعتبار أن الأجزاء متداخلة. خب هذا لا معنى له، كيف تكون متداخلة ما لم نتصور الانقسام؟ هذا لا معنى له، كيف تكون متداخلة إلا كتداخل المحدب في المقعر، المقعر في المحدب، وهذا انقسام. أو أن يكون هناك تداخل كتداخل الجوهر والمادة المجرد والمادي، وهذا غير معقول بالنسبة إلى ما نحن فيه لأننا نتكلم عن الجسم المادي. وربما يتمسك في جواز الطفرة بدلو على رأس حبل مشدود وطرفه الآخر بوتد في منتصف بئر. لو فرضنا بئرا في وسطه خشبة، ربطنا بتلك الخشبة حبلا من طرف، ومن الطرف الآخر للحابل وضعنا دلوا، ثم دلينا الحبل إلى قعر البئر، وفرضنا أن البئر 100 ذراع، فسيكون مقدار هذا الحبل الواصل إلى القعر 50 ذراعا. ثم وضعنا في الخشبة كلابا، الكلاب آلة كان يستعان بها لجر الأشياء بحيث يصل المجرور مع الكلاب في آن واحد. هناك آلات يعني تتناول بها الأشياء بحيث يصل طرف الآلة مع المجرور في آن واحد. لو وضعنا هذا الكلاب في الخشب، في الخشب، وجررناه بحيث يجر هو أيضا الدلو بنحو ما، ربطنا الكلاب بالخشبة وبالحبل بحيث يكون جرنا للكلاب جرا للدلو أيضا، فسيصل الدلو والكلاب معا إلينا. الآن هذا شنو شكل الكلاب أنا لا أعرفه بالضبط، لكن هناك آلات بالفعل هكذا توضع فتجر بها الأشياء بحيث يصل المجرور مع الآلة مع طرف الآلة في آن واحد. قال النظام وأشياعه، قال أنه لا بأس نحن نستعين بالكلاب في جر الدلاء من البئر، مع أن البئر يعني الدلو يبعد عنا 100 ذراع والكلاب يبعد عنا 50 ذراعا ويصلان إلينا في وقت واحد. فكما أمكن تصور وصول هذين في آن واحد مع اختلاف المسافة، كذلك يمكن أن نتصور وصول السريع إلى البطيء والسريع إلى الواقف والبطيء إلى الواقف، لا بأس بذلك. يقول وربما يتمسك في جواز الطفرة بدلو على رأس حبل مشدود وطرفه الآخر بوتد، طرف الحبل بالوتد، يعني الحبل مربوط بالخشبة الوتد المركوز في وسط البئر والدلو متدل في قعر البئر في منتصف بئر مع كلاب، هذا الوتد مركوز مع الكلاب، يجعل في ذلك الحبل عند الوتد، يعني أن الكلاب مركوز مع الوتد بحيث يتعلق بالحبل، فلو جررنا الوتد الكلاب يظل الكلاب يجر الحبل، ولنفرض أن هذا الكلاب فيه مثل البكرة، كلما جررنا الكلاب شيئا افترت البكرة بحيث ارتفع الحبل شيئا فشيئا حتى يصل إلينا طرفه الآخر. حين لو لاحظنا مثلا، لو فرضنا أن الكلاب مربوط ببكرة وجعلنا الحبل المربوط بالوتد مارا بهذه البكرة، مارا بهذه البكرة هكذا، يعني أنا الحين لو مخترع قدرت أسوي لكم بالفعل، هذه فكرة موجودة. لنفرض أن الحبل المربوط بالوتد المركوز في منتصف البئر مربوط ببكرة ويمر بالبكرة وينزل على وين؟ إلى قعر البئر، ثم ربطنا بهذه البكرة حبلا آخر كان بيدي من يكون على رأس البئر، ومقدار الحبل المتدلي من الوتد إلى البئر إلى قعر البئر 50، ومقدار الحبل الذي بيد الواقف على رأس البئر 50. خب، منتهى حبل الواقف على رأس البئر الخشبة والوتد، ومنتهى الحبل المربوط بالوتد قعر البئر. فهذا بنفسه لا يمكن أن يقطع البئر كلها، لكن في نفس الوقت نستطيع أن نجر الحبل إلى فوق من الوتد، زين، ونستطيع أيضا أن نلقيه إلى تحت. فلو كان الحبل المربوط بالوتد مارا ببكرة وهذه البكرة في يدنا مربوطة بالحبل الواقع باليد، فنحن كلما جررنا البكرة إلى فوق افترت بحيث ارتفع الحبل الأسفل حتى نصل إلى رأس البئر، فيكون وصول البكرة ووصول الدلو في آن واحد. تصورت الفكرة؟ يعني شلون نحن نجر البكرة بالحبل الذي في أيدينا، فيكون جر البكرة مع افترارها موجبا لارتفاع الحبل، والمفروض أنه كلما ارتفع الحبل قرب الدلو حتى نصل إلى رأس البئر، فيكون وصول البكرة إلى رأس البئر ووصول طرف الحبل الأسفل إلى رأس البئر في آن واحد. قال النظام أن هذا دليل على الطفرة، مع توضيح ما ذكرناه يدل على، يعني يتبين ويظهر أن ما ذكره النظام باطل، وذلك لأن الحبل الذي كان في قعر الطرف الذي كان في قعر البئر يتحرك بمحركين، فيكون أسرع من حركة البكرة نفسها. قال: فالدلو والكلاب يصلان إلى رأس البئر معا، فالدلو قطع مسافة البئر حينما قطع الكلاب نصفه من غير وقوف للكلاب بالضرورة. الرد على ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.